الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 من جامع الترمذي، وهو الخامس من كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في خروج النساء في الحرب، أي الخروج مع الرجال، وأنه يجوز لها إذا أمنت الفتنة وكانت مع محرم، أما غير ذلك فلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم الرميصاء، والغميصاء أحد المبشرات بالجنة، ونسوى معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. أليس معنى ذلك أنها تتبرج وتتكشف، وإنما تنقل الماء ويتناوله الجنود والعطشة مع الحشمة، هكذا مداواة الجرحى يحمل على أن كل امرأة تداوي قريبها، تداوي محرمها، ليس معنى ذلك أن تداوي كل جريح. قال: في هذه الأحاديث الدليل على أنه يجوز خروج النساء بالحرب لهذه المصالح، والجهاد ليس بواجب على النساء. يدل على ذلك حديث عائشة عند أحمد البخاري قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور، وفي رواية البخاري جهاد كن الحج، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد. انتهى. حديث أخرجه مسلم وأبو داود. وتلك القصة التي يتناقلها الناس عن امرأة يقال لها خولة بنت الأزور، وأنها تلثمت وقاتلت، قصة لا أصل لها، إنما هي من وحي الخيال الذي وضعه المستشرقون ووضعه من إليهم، فلا يستدل مثل هذه القصة على جواز خروج المرأة للقتال ونحوه، فخروجها لما يجوز لها وقد تقاتل للدفاع عن نفسها حرج، كما قالت أم سليم حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا: ما تفعلين بهذا يا أم سليم؟ قالت: أبقر به بطن الكافر إذا دنا مني. قال أبو عيسى: في الباب عن الربيع بنت معود، أخرجه البخاري. هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في قبول هدايا المشركين إذا لم يكن منهم منه، أما إذا ترفع المشرك بهديته فلا تقبلها منه. أره العزة والرفعة، لكن إذا كان هذا القبول يؤدي إلى تألفه أو إلى غير ذلك من المصالح فلا حرج. قال أبو السند المتصل: حدثنا علي بن سعد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. ضعيف بل جدا، فثوير عند سفيان من أركان الكذب، وأخرجه أحمد، لكن هذا الحديث أغني عنه أحاديث، فإن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ماري القبطية، وأختها أهدى له بغلة، وهكذا صاحب أكيدر دومة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، والنجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وغير واحد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: في الباب عن جابر قال العيني في شرح البخاري: روي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة عن جابر رضي الله عنه، روى ابن عدي في الكامل عنه قال: أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قارورة من غالية، وكان أول من عمل له الغالية. هذا الحديث فيه ضعف، ومعنى الغالية أنه طيب، نوع من الطيب، قال العيني لم أجد في هدايا الملوك له صلى الله عليه وسلم من حديث جابر إلا هذا الحديث، والنجاشي كان قد أسلم ولم أدخل للحديث في الباب إلا أن يكون أهداه له قبل إسلامه فيه نظر، ويحتمل أن يراد بالنجاشي نجاشي آخر من ملوك الحبشة لم يسلم، كما الحديث الصحيح عند مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم الحديث. وعن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة وكتب له ببحرهم، خرجه الشيخان. عن أنس رضي الله عنه عند مسلم أن وكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، أمر كما تقدم. قال وفي هذا حديث حسن غريب، وثوير بن أبي فاخته اسمه السعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهم. باب في كراهية هدايا المشركين على المعنى الذي تقدم أنها ترد إذا كان مترفعا أو إذا كانت لا تليق بالمسلم، كمن يهدي لك قارورة خمر أو يهدي آلة موسيقية مثل هذه لا تقبل ولا يتألف بها، حتى التألف لا يتألف بقبول الحرام، إنما التألف له إذا كان الأمر مباحا، أما قبول الحرام ربما يأخذ منك كالإقرار على حله. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان في إضافة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله هو ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين، وهو الرفد والعطاء الذي يأتي من المشركين، خرجه أبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قول إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. القول بالاحتمال مؤداه إلى النسخ ولا نسخ هنا، فإن هذا الحكم ما زال قائما، فإن كانت الهدية من المشرك لتلطفه وتألفه ونحو ذلك لا بأس أن تقبل هديته ولا بأس أن يهدى له، بشرط أن لا تكون هذه الهدية من الحرام ولا تكون من شعارات المشركين. ويحمل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى أحوال الناس، فربما قبل بعضهم ورد بعضهم، كما قال في الحديث الآخر حين شدد عليه بعض الأعراب لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من أنصاري أو قرشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهدى له الهدايا ويثيب عليها، فأهدى له أحدهم هدية فأثابه عليها فلم تعجبه إثابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطلب الأكثر، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبل إلا من أنصاري أو قرشي، لأن قلوبهم طيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بأنه كان يقبل من أهل الكتاب ولا يقبل من أهل الأوثان، لكن هذا أيضا يحتاج إلى تنصيص، فمجرد الأقوال التي لا تقوم على الدليل لا تكون قائمة بها الحجة. قال باب ما جاء في سجدة الشكر، لأنه لا يصح سجود خارج الصلاة إلا في حالين، سجود شكر أو سجود تلاوة. وإلا لا يتقرب إلى الله عز وجل بالسجود مجرد، إلا في الصلاة، إلا فيما تقدم. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبي عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فصر به فخر لله ساجدا، أخرجه أبو داود بن ماجه. والقول في هذا السجود كالقول في سجود القرآن أو في سجود الصلاة، ليس عندنا قول آخر أنه مثلا يقول سجدت لك حمدا أو سجدت لك شكرا أو نحو ذلك، ما هناك شيء. ومع ذلك الحديث في إسناده بكار بن عبد العزيز ضعيف، وقد جاء سجود الشكر على البراء بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك كما قال المنذري. وهكذا جاء سجود الشكر في إسلام حمدان، وفيه كلام ولكنه في الباب. فأغلب الأحاديث في سجود الشكر المسندة لا تصح بذاتها. قوله: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث بكار بن عبد العزيز، العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قال الشوكاني في النيل بعد ذكر أحاديث سجود الشكر: ما لفظه هذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر، وإلى ذلك ذهب العترة وأحمد والشافعي. قال مالك: وهو مروي عن أبي حنيفة أنه يكره إذا لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح لأنه لم يؤثر. وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرها المصنف وذكرناها من الغرائب، ومما يعيد ثبوت سجود الشكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سجد صاد: هي لنا شكر ولداود توبة، أخرجه النسائي والطبراني. باب ما جاء في أمان العبد والمرأة، وأنه جائز إذا أمن المسلم قوما أو شخصا جاز ذلك، بشرط أن يكون أهل للتأمين، لا يكون خائن أو ممالئ، وإنما يؤمنه رجاء إسلامه ونحو ذلك. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا يحيى بن أكتم قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لتأخذ للقوم، يعني تجير على المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وأيضا المؤمنون تتكافأ دماؤهم يجير عنهم أدناهم، أو الحديث بمعناه. وفي الباب عن أم هاني: وهذا حديث حسن غريب، وسألت محمدا فقال: هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد دمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هاني رضي الله عنها أنها قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أمنا من أمنت، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود ومالك والدارمي. المهم الحديث نص، سواء الحديث الباب أو ما ساقه متابع الله من قصة أم هاني. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم. أجازوا أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق، أجاز أمان المرأة والعبد، وقد رويا من غير وجه. وأبو مرة مولى ابن أبي طالب يقال له أيضا مولى أم هاني أيضا، واسمه يزيد. وقد رويا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز أمان العبد. وقد رويا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، وإن كان عبدا أو امرأة. قال أبو عيسى: معنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين هو جائز على كلهم، وهذا من عظيم شأن الإسلام ومن عظيم رحمة الله عز وجل. يعني قد تكون قلوب المسلمين جائشة على هذا الكافر أو على هذا الباغي، ومع ذلك يأتي واحد من المسلمين ويجيره فيجار ولا يتابع، ولا يطالب بجريرة من جرائره التي ارتكبها أيام الحرب. فضل الله الواسع. ومع ذلك حين أجار عبد الرحمن بن عوف ابن أبي بن خلف كثير من المسلمين لم يقبلوا منه. أمية بن خلف لم يقبلوا منه وقاموا عليه وقتلوه، ولم يعتب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن المجورة لم تثبت له بعد، وكان كثير الضرر على الإسلام والمسلمين. إلى هنا بارك الله فيكم.